يسر إذاعة أثير المدينة أن تقدم لكم شرح متن السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي النعمان الشنقيطي حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. توقفنا عند قول المصنف: فأما غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام ونحوهم فيجب إلزامهم بالواجبات التي هي مباني الإسلام الخمس وغيرها من أداء الأمانات والوفاء بالعهود في المعاملات، أصلحها مكتوب الوفاء بالعقد، والوفاء بالعهود في المعاملات وغير ذلك. فمن كان لا يصلي من جميع الناس من رجالهم ونسائهم فإنه يؤمر بالصلاة، فإن امتنع عوقب حتى يصلي بإجماع العلماء. ثم إن أكثرهم يوجبون قتله إذا لم يصلي فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهل يقتل كافرا مرتدا أو فاسقا؟ هناك أو، هذه لا مكان لها. وهل يقتل كافرا مرتدا أو فاسقا على قولين مشهورين في مذهب أحمد وغيره والمنقول عن أكثر السلف؟ هذه مكتوبة: هل يقتل كافرا أو مرتدا، هذه أو لا محل لها. وهل يقتل كافرا مرتدا أو فاسقا على قولين مشهورين في مذهب أحمد وغيره والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره، وهذا مع الإقرار بالوجوب؟ فهذه سبق أن تحدثنا عنها، وقد نقل ابن القيم وغيره إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، ومع ذلك فالخلاف فيه ثابت بين أهل العلم وإن كان ذاك القول هو الصحيح. فأما من جحد الوجوب فهو كافر بالاتفاق، هذا كله سبق شرحه. بل يجب على الأولياء أن يأمروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعا ويضربوه عليها لعشر، وهذا من تربية الأولاد وتعويدهم على الصلاة قبل أن يبلغوا، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وكذلك ما تحتاج إليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها، يعني كل هذا مما يجب على ولي الأمر أن يتعاهده وأن يأمر الناس به. ومن تمام ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهم وأمرهم بأن يصلوا بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه أن أيضا زائدة، رواه البخاري. وصلى مرة بأصحابه على طرف المنبر فقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وعلى إمام الناس في الصلاة وغيرها، يعني على الإمام والمسؤول في الصلاة وفي غيرها، أن يأمر لهم، يعني أن يبحث لهم عن الأصلح والأفضل، فلا يفوتهم ما يتعلق بفعله من كمال دينهم. بل على كل إمام للصلاة أن يصلي بهم صلاة كاملة، ولا يقتصر على ما يجوز للمنفرد الاقتصار عليه من قدر الإجزاء إلا لعذر. وكذلك على إمامهم في الحج وأميرهم في الحرب: ألا ترى أن الوكيل والولي في البيع والشراء عليه أن يتصرف لموكله ولموليه على الوجه الأصلح له في ماله؟ وهذا كله راجع إلى ما سبق شرحه في الدروس الأولى من أنه يجب على من تولى شيئا أن يبحث عن الأصلح له وأن يقوم عليه أحسن قيام، وإنما هذا من باب التكرير للحظ. وهو في مال نفسه يفوت نفسه ما شاء لأنه ماله فيفعل فيه ما شاء، فأما ما وكل فيه أو ولي عليه فيجب عليه أن يفعل له أصلح ما يجد. فأمر الدين أهم من، يعني من أمر الدنيا، وقد ذكر الفقهاء هذا المعنى. ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس صلح للطائفتين دينهم ودنياهم، وإلا اضطربت الأمور عليهم. وملاك ذلك كله، أي الأمر الذي يملكه ويجمعه، صلاح النية للرعية وإخلاص الدين كله لله والتوكل عليه، فإن الإخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة، كما أمرنا أن نقول في صلاتنا إياك نعبد وإياك نستعين. فإن هاتين الكلمتين أي إياك نعبد وإياك نستعين قد قيل إنهما يجمعان معاني الكتب المنزلة من السماء. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في بعض مغازيه فقال: يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، فجعلت الرؤوس تندر عن كواهلها أي تسقط. هذا الحديث الذي أشار إليه المصنف خرجه الطبراني في المعجم الأوسط وفي كتاب الدعاء، وفي سنده رجل اسمه عبد السلام بن هاشم وهو ضعيف، ولفظه هو من حديث أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلقي العدو فسمعته يقول: يا مالك يوم الدين، إياك أعبد وإياك أستعين، فلقد رأيت الرجال تصرع تضربها الملائكة من بين يديها ومن خلفها. ومعناه والمعنى الذي دل عليه معنى صحيح. وقد أخرج أيضا الطبراني في الدعاء عن هارون بن أبي زياد قال: كأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا حزبه أمر قال: اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. فالمعنى الذي دل عليه هذا الحديث وهو اللجوء إلى الله عز وجل والتضرع إليه والإكثار من الدعاء إذا حزب الإنسان أمر، وخاصة عند المعارك والمواجهة مع الأعداء، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن السلف الصالح في مواطن كثيرة كما ذكرنا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يوم بدر لما بنوا له العريش كان واقفا فيه يسأل الله عز وجل: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض أبدا، حتى سقط برده عن كتفيه، فجاء أبو بكر الصديق فرفع له برده ثم جعل يقول: كفاك مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. هذا أمر ينبغي المجاهدين أن يستشعروه وأن يعلموا دوما أنهم إنما ينصرون بذلتهم لله تبارك وتعالى وبتواضعهم لله عز وجل وبمعرفتهم أن النصر من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك ما انتصر المسلمون أبدا في موطن من المواطن إلا إذا كانوا أكثر ذلة لله تعالى. ولذلك قال الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فبين الله عز وجل سبب النصر وهو الذل والخضوع والتواضع لله عز وجل ومعرفة أن النصر من عنده. أما إذا أحسسنا بأنفسنا أو بقوتنا أو أعجبنا بها ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. تصوروا هذا المشهد: 12,000 مقاتل ما ثبت منها إلا 80. تصوروا هذا المشهد: الناس يعني 11,000 وزيادة وهم فارون راجعون بسبب إعجاب أصاب بعضهم فقط، وإلا فحاش النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة وفضلاءهم أن يكون أصابهم ذلك. فهذا معنى لا بد من تكريره وتثبيته في النفوس. إذن قال: وقد ذكر ذلك يعني الله عز وجل في غير موضع من كتابه كقوله: فاعبده وتوكل عليه، العبادة والاستعانة، وقوله تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح أضحيته يقول: اللهم منك ولك، الحديث عند أبي داود وأحمد وابن ماجة من حديث جابر رضي الله عنه. وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة 3 أمور: أحدها الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره. فالإخلاص لله عز وجل والتوكل عليه بالدعاء وبغيره هو أعظم ما يعين ولي الأمر أيا كانت ولاية أمره وباقي المجاهدين على القيام بأمر الله تبارك وتعالى. ومتى ما فقد الإخلاص وصار القتال أو الجهاد أو إقامة الشريعة هي لمصلحة النفوس أو للعلو على الناس أو لغير ذلك فقد فسد الدين وستفسد الدنيا بعده، ولا يغتر إنسان بالمظاهر. وسيذكر الشيخ الإسلامي شيئا يتعلق بهذا. قال: وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن، فهذا أول ما يعين ولي الأمر ورعيته، الإخلاص لله عز وجل والتوكل عليه. الثاني الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة أو غيرها. فالإحسان إلى الناس واستجلاب قلوبهم وتسهيل الأمور عليهم وجرهم إلى الدين عن طريق الدنيا أصل من أصول سياسة الرعية، وسنة نبوية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يفعلها لم يقم له دين ولا دنيا. الثالث الصبر على أذى الخلق وغيره من النوايا. ولهذا يجمع الله بين الصلاة والصبر كثيرا، لأنه من أعظم ما يعين الإنسان على الثبات، كقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وإن جاء هذا جاء في ذكر البلاء، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فبالصبر والصلاة يستعان ويكون الثبات عند المصائب. وكقوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذه الصلاة. واصبر وما صبرك إلا بالله. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فجمع الله عز وجل بين الصلاة والصبر. وقوله تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ما العلاج؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وأما قرنه بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جدا، فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية. طيب، بالنسبة يعني بمناسبة ذكر موضوع الصلاة، فيه تنبيهات يعني أحب أن أنبه عليها من باب النصيحة لي ولكم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وثبت في الصحيح البخاري عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قال: والنصح لكل مسلم. أول ذلك مسألة المحافظة على الصلاة في الجماعة. فاعلموا يا إخواني أننا إنما نتعبد الله تبارك وتعالى بامتثال أوامره، ومن أعظم ما أمر الله عز وجل به الرجال هو إن لم يكن لهم عذر هو أن يحافظوا على الصلوات في الجماعة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على الصلاة في الجماعة حتى ولو كان مسافرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين سافر ترك الجمعة فلم يصلها قط في سفره، لكنه ما ترك الجماعة أبدا ولا في سفر من أسفاره، فكان يصليها وهو في السفر. وتعلمون ما في فضل الجماعة من الأجر وما في تركها من الوزر، ولو لم يكن فيه إلا مشابهة المنافقين لكفى بذلك زاجرا عنها. فينبغي للمسلم أن يحرص على أن يصلي الصلوات في وقتها ومع الجماعة ويحصل هذا الفضل العظيم، ويعلم أن من أعظم ما يثبته على هذا الطريق هو المحافظة على الصلاة وخاصة في الجماعة. ومن لم يستطع المحافظة على الصلاة في الجماعة ولا القيام بها فهو لما سوى الصلاة من الدين أضيع، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لعماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حافظ عليها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. هذا الأمر الأول على وجه الاختصار. خاصة وهذا هو الأمر الثاني، صلاة الصبح. ومما يعين على ذلك عدم السهر في الليل. واعلموا أن السهر بعد صلاة العشاء غير محبوب في الشرع ولا محمود. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، إلا لعذر مثل طلب علم أو انشغال بمصالح المسلمين أو حديث مع أهل أو نحو ذلك. وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يدعو على من نام قبل صلاة العشاء فيقول لا نامت عينه، وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم والأصح وقفه. وفي سنن ابن ماجه صححه جمع من أهل العلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد صلاة العشاء. وفي ذلك أحاديث أخرى. فإذا سهر الإنسان حتى تأخر الليل فلا ينم حتى يصلي صلاة الفجر، فإن بعض الناس ينام على أنه سيستيقظ ثم ربما لم يستيقظ إلا بعد أن يخرج الوقت بكثير. وكثرة السهر قد تؤدي بالإنسان إلى أن يأتي إلى صلاة الصبح وكل همه أن تنتهي الصلاة. فإذا أطال الإمام الصلاة، والسنة في صلاة الصبح الإطالة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بما بين 60 إلى 100 آية، وصلىها مرة أبو بكر الصديق بالبقرة، فلما سلم قالوا له كادت الشمس أن تطلع، قال لو طلعت ما وجدتنا غافلين. فالسنة في صلاة الصبح هي الإطالة مع مراعاة ظروف الناس كما دلت على ذلك النصوص الأخرى. فقد يبلغ بالإنسان السهر والتعب أنه إذا جاء لصلاة الصبح يكون كل همه هو أن ينتهي الإمام من الصلاة، فإذا أطال ربما وجد لذلك ثقلا في قلبه وشدة عليه، فإذا تكرر هذا الأمر منه مرة بعد مرة ربما كان لذلك أثر وكره لطول الصلاة، وهذا قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. فينبغي الإنسان أن يعالج نفسه من البداية. هذا الأمر الثاني الذي أحببت أن أنبه عليه في موضوع الصلاة. الأمر الثالث الذي أحببت أن أنبه عليه الصلاة في اللباس الفرنجي. فاللباس الفرنجي هذا يعني لا أقول إنه حرام، لكن توجد منه أنواع تكون ضيقة بحيث تصف أعضاء الإنسان. فإذا كان اللباس يصف العورة المغلظة للرجل وهي القبل والدبر فهذا ليس بساتر ولا تجوز الصلاة فيه. فإما أن يكون عند الإنسان إذا كان محتاجا له، إما أن يكون عنده لباس يلبسه عندما يريد الصلاة، أو يكون عنده رداء يتأزر به عندما يريد الصلاة أو نحو ذلك. وهذا قد يجر إلى أمر آخر، وهو أن بعض الناس ربما إذا سجد أو ركع ظهر شيء من عورته في الصلاة، فهذا أيضا مبطل للصلاة، فينبغي الإنسان أن يتنبه لذلك. فهذه ثلاثة أمور متعلقة بالصلاة أحببت أن أنبه عليها نفسي وإخواني. نعم، وأمر رابع مهم أيضا وهو مسألة الجمع. فاعلموا أن الجمع للمقيم لا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلوات كلها في وقتها ويحافظ على ذلك، وأخبر الله عز وجل أن فقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وطيلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن فرضت عليه الصلاة وهو يصلي الصلاة في وقتها، وبين أوقات الصلاة وحدد لكل صلاة مبتداها ومنتهاها، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع قط وهو في الحضر إلا في حديث واحد، وهو حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر. وهذا الحديث لمخالفته للنصوص القطعية في وجوب صلاة الصلاة في وقتها اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من ضعفه أصلا وتكلم فيه رغم أنه في الصحيحين، ذلك لمخالفته للنصوص القطعية التي لا شك في ثبوتها. ومنهم من قال بل كان ذلك لعذر كالمطر والسفر، ولكن لم يذكره الراوي. والصحيح أنه كان لحاجة شديدة اقتضت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للإنسان أن يترك كل الأحاديث والآيات الثابتة في المواقيت ليأخذ بحديث معارض لها إن صحت معارضته له، مع أنه محمول على الصورة التي ذكرناها. هذا بالنسبة للمقيم، فلا يجوز له الصلاة في وقتها إلا في الحاجة الشديدة الضرورية جدا التي لا بد منها، وإلا فما عدا ذلك فليصلي الصلاة في وقتها. ويتعلق بهذا أيضا أن لا يخرج الإنسان الصلاة عن وقتها. ومما يجب التفقه فيه أن يعرف الإنسان وقت الصلاة، وهذا أكثر ما يقع في صلاة العشاء، هذا عام سواء كان في الحضر أم السفر. صلاة العشاء اختلف أهل العلم في وقتها. لنذكر أوقات الصلوات ما دمنا استطعنا على وجه الاختصار. أما صلاة الصبح فوقتها من طلوع الفجر الصادق إلى أول طلوع الشمس عندما يظهر قرن الشمس، ففي أي جزء صلاها الإنسان من هذا الوقت فقد صلاها في وقتها، والأفضل فيها دوما الصلاة في أول الوقت، هذه صلاة الظهر. صلاة الظهر من زوال الشمس عن كبد السماء، أن تزول الشمس قليلا عن منتصف السماء إلى أن يصير ظل الإنسان مثله، وإذا قلنا أن يصير ظل الإنسان مثله فينزع منه ظل الفيء الذي تكون زالت عليه الشمس في بعض الأوقات. ففي أي جزء صلىها الإنسان فقد صلى الصلاة في وقتها، ولكن الأفضل فيها التعجيل في البرد والتأخير في الحر، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة العصر من أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، ففي أي جزء صلىها الإنسان فقد صلىها في وقتها، والأفضل فيها التعجيل دوما، الأفضل في صلاة العصر التعجيل دوما. وتأخيرها عن هذا صفة من صفات المنافقين، فقد ثبت في الصحيحين وهذا اللفظ وفي عند أبي داود، وهذا اللفظ لفظ أبي داود، قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، كررها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات عند أبي داود، وهي مرة واحدة في الصحيحين. تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، أي قريب أن تغرب، قام فنقرها 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وهذا مشهد يوجد في الناس كثيرا، خاصة في هؤلاء الذين يلعبون الشطرنج ومثل هذه الألعاب، فكثيرا ما يوجد فيهم هذا المشهد، نسأل الله العافية. صلاة المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر وهو الحمرة التي تكون في الجو جهة الغرب بعد غروب الشمس، فهذا وقت صلاة المغرب والأفضل فيها التعجيل. صلاة العشاء اختلف فيها العلم على 3 أقوال. الأول أنها من غروب الشفق الأحمر، مبدؤها متفق عليه، من غروب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول، هذا القول الأول. القول الثاني أنها من غروب الشمس إلى منتصف الليل. القول الثالث أنها من غروب الشمس إلى دخول وقت الفجر، والصحيح فيها أنها من غروب الشمس إلى منتصف الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ووقت صلاة العشاء من غروب الشمس، من غروب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل، وهذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. ومنتصف الليل أيضا بالمناسبة يختلف حسب الأزمان، بعض الناس رسخ في ذهنه أن منتصف الليل هي 12:00، وهذا فقط هو من التأثر بالواقع، وإلا فمنتصف الليل قد يكون 11:00 في بعض الأوقات، وقد يكون 12:00 وربما زاد عليها قليلا في بعض الأوقات، فيحسبه الإنسان. فإذا كان الإنسان مسافرا مثلا وجمع أو لم يجمع فلا يجوز له أن يؤخر صلاة العشاء عن وقتها، وإما إذا كان مسافرا يصلي جمع تقديم أو يقف فيصلي إذا أوشك الوقت على الانتهاء. إذن هذا جرى له الكلام في الجمع، وقلنا الجمع للمقيم لا يجوز، أما الجمع للمسافر فهو جائز إذا احتاج إلى ذلك. والصحيح أنه يجوز جمع التقديم وجمع التأخير، على أن في ذلك خلافا، لأن مبنى الجمع هو رخصة، والرخصة لا يصح فيها التشديد. لكن أيضا باتفاق أهل العلم أن صلاة الصلاة في وقتها للمسافر أفضل من الجمع، هذا بالنسبة للسفر، فما ظنكم بالحضر؟ استطرت قليلا لكن نسأل الله أن ينفع بهذا. دوما الجماعة أفضل، الجماعة أفضل إلا إذا كانت ظروف معينة، هذا الجماعة دوما أفضل،
ليس هناك ظروف شيخ، إنما بسقط النوم.
طيب دوما الجماعة أفضل. طيب نواصل. قال: إذا عرف الإنسان ما يدخل في هذه الأسماء الجامعة، يدخل في الصلاة ذكر الله تعالى ودعاؤه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له والتوكل عليه، وفي الزكاة الإحسان إلى الخلق بالمال والنفع من نصر المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل معروف صدقة، فيدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة. ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئًا قدَّمه، وينظر أمامه فيستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم سلمة: يا أم سلمة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. وفي الصبر احتمال الأذى، وكظم الغيظ، والعفو عن الناس، ومخالفة الهوى، وترك الأشر والبطر، كما قال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. في هذه الآية بيّن الله عز وجل كيفية التعامل مع العدو الجني وهو الشيطان، وكذلك إن كان للإنسان عدو إنسي، فالعدو الإنسي بحسن الخلق معه والإحسان إليه يكسبه الإنسان، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والعدو الجني يكون دفعه بالاستعاذة بالله عز وجل والاعتماد عليه. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. قال الحسن البصري رحمة الله عليه: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: ألا ليقم من وجب أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفا وأصلح. فليس حسن النية بالرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهونه ويترك ما يكرهونه، فقد قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال تعالى للصحابة: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. وهذا الخطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما ظنكم بغيرهم. وإنما الإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا ولو كرهه من كرهه، لكن ينبغي له أن يرفق بهم فيما يكرهونه. وهذا مهم، أن الإنسان حين يكون الأمر أمراً شرعياً لا مجاملة فيه ولا مواربة ليفعله، ولكن ليرفق بجنوده وبرعيته وبمن معه من المجاهدين، وليحسن إليهم وليبين لهم وليحرص على تأليف قلوبهم وليقم بالحق أيضاً، فلا يحمله المحافظة على خواطر الجنود أن يقوم بما لا يرضي الله عز وجل، أو تحمله المحافظة على خواطر الجنود أن يفعل ما يرى المصلحة في غيره ويراه مفسدة، لكن ينبغي له أن يرفق بهم فيما يكرهونه. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: والله إني لأريد أن أخرج لهم المرة من الحق، فأخاف أن ينفروا عنها، فأصبر حتى تجيء الحلوة من الدنيا فأخرجها معها، فإذا نفروا لهذه سكنوا لهذه. انظروا إلى سياسة عمر بن عبد العزيز الحكيمة، وتصوروا وتذكروا ما هو دهر عمر بن الخطاب، هو في عزة الإسلام وفي قوة الإسلام وفي تمام شباب الإسلام، ومع ذلك كان عمر بن عبد العزيز يداري الناس بهذه الطريقة، فإذا أراد أن يفرض عليهم المرة وهي أمر عادي من أمر المظالم يرده، فإنه ينتظر حتى يجيء العطاء أو يجيء شيء من الدنيا فيعطيهم من هذا ثم يفرض عليهم الأمر الآخر ويمضيه. فإذا نفروا من هذه سكنوا إلى هذه، يعني إذا جاءتهم مرارة هذه وجدوا حلاوة تلك فرضوا بها. فما ظنكم بقوم يعيشون خارج دولة الإسلام والخلافة منذ قرون كثيرة، وربما ما رأوها هم ولا آباؤهم ولا أجدادهم، ربما كثير من الناس من أجدادنا ما أدركوا خلافة الإسلام. فلا بد في التعامل مع الناس أن يتعامل معهم برفق ولين، وأن يعلم أن الناس تراكمت عليهم أزمنة كثيرة من البعد عن دين الله تبارك وتعالى ومن الغزو الفكري والثقافي المتتابع، ولا يزال لأعداء الله عز وجل القوة. فلا يظن أن الإنسان أنه بين عشية وضحاها سيقلب الناس ويجعلهم على ما يهواه وعلى الطريقة نفسها، وليعتبر بنفسه، ليعتبر بنفسه كيف وصل إلى الحق، هل ولدت مهتديا؟ هل ولدت مجاهدا؟ بل ربما كان قد مر بجاهلية عظيمة، وربما كان حديث عهد أيضا بالتزام وسلوك هذا الطريق. ولو أن إنسانا عاملك في جاهليتك بما تعامل الناس به الآن، أكنت تهتدي إلى الصراط المستقيم؟ الغالب لا. فينبغي أن يعلم أن سياسة الناس تحتاج إلى حنكة وحكمة ورفق بهم دون طاعتهم في معصية الله تبارك وتعالى. ولنا فيما فعل عمر بن عبد العزيز حكمة: إني لأريد أن أخرج لهم المرة من الحق فأخاف أن ينفروا عنها، فأصبر حتى تجيء الحلوة من الدنيا فأخرجها معها، فإذا نفروا لهذه سكنوا لهذه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. وسأله مرة بعض أقاربه أن يوليه على الصدقات ويرزقه منها، فقال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم، فمنعهم إياها وعوضهم من الفيء. أمر لما كانت الصدقة حراما عليهم، أمر محرم لا كلام به، منعهم إياها لكن عوضهم من غيرها وهو الفيء. وتحاكم إليه علي وزيد وجعفر في ابنة حمزة فلم يقض بها لواحد منهم. علي وجعفر أعمام ابناء عمها، لأن حمزة عمهم، وزيد كان أخ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين حمزة، فلم يقض بها لواحد منهم ولكن قضى بها لخالتها. ثم إنه طيب قلب كل واحد منهم بكلمة حسنة، فقال لعلي: أنت مني وأنا منك. هذا وهم الصحابة وأفضل الناس وقدماء أيضا في هذه الطريق، ومع ذلك طيب النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم، فقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. فهكذا ينبغي لولي الأمر في قسمه وحكمه، فإن الناس دائما يسألون ولي الأمر ما لا يصلح بذله من الولايات، أصلحها ما لا يصلح بذله، مكتوب بنقله رحمك الله، ما لا يصلح بذله من الولايات والأموال والمنافع والأجور والشفاعة في الحدود وغير ذلك، فيعوضهم من جهة أخرى إن أمكن، أو يردهم بميسور من القول، يعني وعد ويفتح الله وييسر الله عز وجل ونحو ذلك. ما لم يحتاج إلى الإغلاط، فإنه قد يحتاج إلى الإغلاط، فإذا احتاج إليه أغلط، فإن رد السائل يؤلمه، خصوصا من يحتاج إلى تأليفه. وقد قال الله تعالى: وأما السائل فلا تنهر. وقال الله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إلى قوله: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وإذا حكم على شخص فإنه قد يتأذى، فإذا طيب نفسه بما يصلح من القول والعمل كان ذلك تمام السياسة، وهو نظير ما يعطيه الطبيب للمريض من الطب الذي يسوغ الدواء الكريه. وقد قال الله لموسى عليه السلام لما أرسله إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما لما بعثهما إلى اليمن: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وهذه المسألة من أكثر من يحتاجها المجاهدون، فإن الإنسان يتأثر بما يغلب عليه، وكثرة عيش المجاهدين بين السلاح والدماء والأشلاء والجراح قد يكسب النفس طبيعة فيها نوع من الجلافة والقساوة. إذا كان العيش مع الإبل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن القسوة في أهل الإبل بسبب ممارستهم وعيشهم مع الإبل. ولذلك قال بعض أهل العلم أن هذا هو السبب الذي جعلت الشريعة بسببه أن الإنسان يتوضأ من أكل لحم الإبل. فإذا كان هذا في العيش مع الإبل، فالعيش مع السلاح والحديد والدماء والأشلاء والقتل وفقد الأحباب، هذا أحيانا يكسب النفس البشرية نوعا من الشدة ونوعا من الجلافة والخشونة، وهو أمر محمود على كل حال، لكن ما لم يخرج إلى الحد الشرعي، عن الحد الشرعي. فلذلك ينبغي تذكير المجاهدين دوما بالرفق واللين، وبشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، واللطف بالناس ونحو ذلك، ليقاوم الجهة الأخرى. بينما نجد الناعمين الذين ما رأوا في عمرهم شيئا يكرهونه، ربما كانوا أشبه بالنساء، وربما كانت النساء خيرا منهم. فهذا قد يكون أيضا من المصلحة أن يخبروا بشدة النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار، وبأنه فعل لهم وفعل لهم وفعل لهم، فكل ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا في وقته وهذا في وقته، وذاك في محله وهذا في محله. والغالب على الناس أن يميلوا إلى أحد الطرفين. قال: وبال أعرابي في المسجد، فقام أصحابه إليه فقال: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله. ثم أمر بدلو من ماء فصب عليه. وهذا الحديث هو أحد الأعراب جاء إلى المسجد فبال في جانبه، فلما رآه الصحابة نهروه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله، وتركه حتى أكمل. ثم أمرهم أن يصبوا ماء دلوا على بوله ليطهره. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا رعى بين مفسدتين، إحداهما هي البول في المسجد، ولا شك أنه مفسدة لا ينكر ذلك أحد، والثانية هي قطع البول على الأعرابي وما قد ينتشر منه في المسجد وما قد يضره في نفسه. فإذا هذه المفسدة أعظم من تلك، فارتكب المفسدة الأخف من أجل مفسدة من أجل درء المفسدة الأعظم. فلذلك كان أحد القواعد التي يذكرها أهل العلم في هذا الباب. فلما أكمل الأعرابي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، باقي القصة لم يذكره الشيخ، فقال له: إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، يعني ليست حمامات، إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله وإقامة الصلاة. فهذا الكلام اللين الطيب أثر في هذا الأعرابي، فخرج وتوضأ ثم جاء فصلى ودعا، فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد حجرت واسعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. والحديثان في الصحيحين. وفي صحيح مسلم قصة معاوية بن الحكم المشهورة، وكان أيضا رجلا أعرابيا فجاء إلى المسجد فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، هي في صحيح مسلم، أذكرها على وجه الاختصار. فعطس رجل من القوم في الصلاة فقال له: يرحمك الله. فبدأ الصحابة يضربون له على أفخاذهم هكذا. قال: فنظرت فإذا هم يصمتونني فسكت. قال: فلما تمت الصلاة دعاني النبي صلى الله عليه وسلم أمره، قال: فوالله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فانظروا كيف أثرت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحسنة في معاوية، وذكر باقي القصة. قال: وهذا يحتاج إليه الرجل في سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته، وهذه هي أبسط ولاية وأبسط سياسة، الأسرة الصغيرة، فما ظنكم بالأسرة الكبيرة. فإن النفوس لا تقبل الحق إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجة إليها، فتكون تلك الحظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية الصالحة. ألا ترى أن الأكل والشرب واللباس واجب على الإنسان؟ حتى لو اضطر إلى الميتة وجب عليه الأكل عند عامة العلماء، فإن لم يأكل حتى مات دخل النار. أصلحها، فإن لم يأكل أصلحها. فإن لم يأكل حتى مات دخل النار، لأن العبادات لا تؤدى إلا بهذا. هذا أمر أوجبته الشريعة مع أنه متعلق بفطرة الإنسان وطبيعة الإنسان، مع ذلك أوجبته عليه الشريعة، لأن العبادات لا تتم إلا تؤدى إلا بهذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا كانت نفقة الإنسان على نفسه وأهله مقدمة على غيرها، ففي على غيرها ولو كان مصلحة الإسلام. ففي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. فقال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. أصلحها أيضا. قال: أنت أبصر به، يعني أنت أعلم أين تضعه، انظر مصلحة من مصالح المسلمين ومنفعة عامة فضعه فيها. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به. أصلحها أيضا. ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل، إن تبذل الفضل أو أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك. ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك. أصلحها. وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، يعني بذلك للفضل وهو الزائد عنك هذا خير لك، وإمساكه شر لك، ولا تلام على كفاف، أي إذا أمسكت عندك ما يكفيك وما تحتاج إليه فإنك لا تلام عليه، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. وهذا تأويل قوله تعالى، أي تفسير قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي الفضل، يعني ما زاد على حاجتكم. وذلك لأن نفقة الرجل على نفسه وأهله فرض عين، بخلاف النفقة في الغزو والمساكين، فإنه في الأصل إما فرض على الكفاية وإما مستحب، وإن كان قد يصير متعينا إذا لم يقم غيره به أو لم يقم الجهاد إلا به، كما هو غالب حالنا اليوم. فإن إطعام الجائع واجب، ولهذا جاء في الحديث: لو صدق السائل لما أفلح من رده، ذكره الإمام أحمد، وذكر أنه إذا علم صدقه وجب إطعامه. وقد روى أبو حاتم البستي، أبو حاتم البستي هو ابن حبان صاحب الصحيح، وقد روى أبو حاتم البستي في صحيح متوفى سنة 354 هجرية، وقد روى أبو حاتم البستي في صحيحه حديث أبي ذر رضي الله عنه الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه من أنواع العلم والحكمة، وفيه أنه كان في حكمة آل داود عليه السلام حق على العاقل أن تكون له أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها بأصحابه الذين يخبرونه بعيوبه ويحدثونه عن ذات نفسه، وساعة يخلو فيها بلذته فيما يحل ويجمل. صححها. فيما يحل ويجمل، فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات. فبين أنه لا بد من اللذات المباحة الجميلة، فإنها تعين على تلك الأمور. صححها أيضا. فإنها تعين على تلك الأمور، مكتوبة دينه، فإنها تعين على تلك الأمور. وهذا أمر أيضا مهم فهمه، وهو أنه في دين الله عز وجل لا تناقض بين الدنيا والآخرة، بل يجمع الإنسان بينهما على وفق شريعة الله تبارك وتعالى. ولذلك أخبر الله عز وجل عن أهل العلم أنهم ماذا قالوا لقارون؟ قالوا له: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. فجمعوا له بين ابتغاء الدار الآخرة وما يحب، ما يحب مما يباح في الدنيا، وأن يحسن كما أحسن الله عز وجل إليه. ولذلك من رأى حياة الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، رآهم النموذج الأمثل والأحسن في الجمع بين الدنيا والآخرة. كان في الصحابة أغنياء وكثر، لكن ما شغلهم غناهم عن طاعة الله تبارك وتعالى إذا تعينت. عثمان بن عفان كان من أغنى أغنياء الصحابة، وحده جهز غزوة العسرة ب300 بعير معها أحلاسها وأقتابها، يعني كل ما تحتاج إليه، كمن يخرج الآن 300 سيارة بساط بما تحتاجه من السلاح، وهذا لا يمكن أن يفعله إلا إنسان غني وكان يخرج بنفسه في الجهاد في سبيل الله عز وجل. الزبير بن العوام وقصته طويلة في صحيح البخاري، ينبغي أن يقرأها الإنسان وأن يرى ما فيها من العبرة والموعظة. محل الشاهد عندي منها أنه لما توفي ومكث ابنه عبد الله 4 سنوات، كل سنة ينادي في الحج من كان له على الزبير دين فليأتنا نقضه. فلما مرت 4 سنوات قسم تركته، وكان له 4 زوجات بينهن الثمن، يعني كل واحدة ستجد ربع الثمن، فبلغ الواحدة منهن أظن 50,000 دينار من الذهب، فما أظنكم بما يكون ماله، أظن أن هذا الذي بلغ الواحدة منهن. القصة في صحيح البخاري، بواب البخاري في كتاب الجهاد، باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا، وكما قال رحمه الله. هذا تقريبا إن شاء الله لم أهم في الترجمة. قال: ولهذا ذكر الفقهاء أن العدالة هي الصلاح في الدين والمروءة، باستعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إني لأستجم نفسي بشيء من الباطل لأستعين بها على الحق. شيء من الباطل أي من اللعب المباح ومن الترفه المباح ونحو ذلك، فهذا هو معنى الباطل، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء يلهو به المرء فباطل. ليس معنى الباطل هنا الحرام، وإنما معناه الأمر الذي فيه نوع من اللعب والإباحة والضحك والمزاح ونحو ذلك. فقال: إني أستجم أي أستريح بشيء من هذا المباح على طاعة الله تبارك وتعالى. والله سبحانه إنما خلق اللذات والشهوات، أصلحها، إنما خلق اللذات والشهوات، اكتب اللغات. والله سبحانه وتعالى إنما خلق اللذات والشهوات في الأصل لتمام مصلحة الخلق، فإنه بذلك يجتلبون ما ينفعهم، كما خلق الغضب، أصلحها أيضا، كما خلق الغضب ليدفعوا به ما يضرهم، وحرم من الشهوات ما يضر تناوله، يعني الذي فيه التعارض بين الشهوات المباحة وطاعة الله عز وجل ذاك دين النصارى، أما في دين الإسلام فلا تعارض بين الدنيا المباحة والشهوات المباحة وغيرها وطاعة الله تبارك وتعالى. وحرم من الشهوات ما يضر تناوله، وذم من اقتصر عليها، فأما من استعان بالمباح الجميل على الحق فهذا من الأعمال الصالحة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أما يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فلم تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون بالحلال؟ وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك لن تنفق نفقة. هذا الحديث ذكر المصنف جزءا منه وهو في الصحيحين، أن سعد بن أبي وقاص مرض مرضا شديدا، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إني ذو مال كثير ولا يرثني إلا ابنة لي، وأراد أن يوصي بثلثي ماله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يوصي بنصف ماله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يوصي بثلث ماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولعلك أن تخلف فينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرون. يعني قاله: لعلك لا تموت في مرضك هذا فتعيش فتكون نفعا لأقوام وضر لآخرين. وبالفعل كان نفعا لأقوام وضر لآخرين، فكان قائد معركة القادسية. ثم قال له: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، انظروا إلى الشرط، تبتغي بها وجه الله، إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة تضعها في امرأتك، في الثانية معناها فم، في امرأتك أي في فم امرأتك. والآثار في هذا كثيرة. فالمؤمن إذا كانت له نية يعني خالصة أتت على عامة أفعاله، وكانت المباحات من صالح أعماله لصلاح قلبه ونيته، ولذلك كان معاذ بن جبل كما في البخاري معلقا يقول: إني لأحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي، أي أني أنام وأنا أنوي وأقصد أن أستعين بها على طاعة الله تبارك وتعالى، فتكون لي أجرا كما تكون لي كما يكون لي قيامي لليل أجرا. والمنافق لفساد قلبه ونيته يعاقب على ما يظهره من العبادات رياء. فانظروا قيمة الإخلاص، عمل واحد يعمله شخصان، أحدهما يحصل به أعظم الأجر وهو المؤمن لإخلاصه لله عز وجل، ونفس العمل يحصل الآخر به أعظم الوزر لكونه رياء وتسميعا، نسأل الله العافية. فإن في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. وكما أن العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجبات وترك المحرمات، فقد شرع أيضا كل ما يعين على ذلك. فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة والإعانة عليه والترغيب فيه بكل ممكن، مثل أن يبذل لولده وأهله أو رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح من مال أو ثناء أو غيره. ولهذا شرعت المسابقة بالخيل والإبل والمناضلة بالسهام وأخذ الجعل عليها لما فيها من الترغيب في إعداد القوة ورباط الخيل الجهاد في سبيل الله، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق بين الخيل هو وخلفاؤه الراشدون ويخرجون الأسباق من بيت المال، يعني الأجرة التي تعطى وليست أجرة، هي إكرام وهدية جعل لمن سبق من المتسابقين، ويخرجون الأسباق من بيت المال. وكذلك عطاء المؤلفة قلوبهم، فقد روي إن الرجل كان يسلم أول النهار رغبة في الدنيا فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. وهذا الحديث أخرجه مسدد وأبو يعلى في مسانيدهم، وقال البوصيري في إتحاف الخيرة قال: رجال إسناده ثقات. فانظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تحدثنا عنها عند الحديث عن مؤلف قلوبهم، كيف كان يجر الناس بالدنيا إلى الدين، حتى ورد عن بعض الصحابة أنه قال: أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى صار أحب الناس إلي. فالمال تجر به الناس إلى الدين، وكذلك غيره من أنواع التأليف. وكذلك الشر والمعصية ينبغي حسم مادته وسد ذريعته ودفع ما يفضي إليه. الآن تحدث عن إعانة الناس على الطاعة وتيسير أمور الطاعة لهم ونحو ذلك، الآن نأتي إلى باب آخر وهو سد أبواب الشر وسد أبواب الفتن. فكل ما يؤدي بالناس إلى الفتنة وإلى المعصية فينبغي على ولي الأمر أيا كان، الأمير الأعلى أو من دونه أو من دونه، حتى رب المنزل في داره، أن يسد الباب. ولذلك بالنسبة لأرباب الأسر من أعظم ما يسدون به الباب عن أبنائهم وعن نسائهم من أبواب المعاصي هو مراقبة أمر التلفزيون وأمر الإنترنت، فإن هذان من أعظم ما يكون سببا لضلال الإنسان ولفساده ولمعصيته لله تبارك وتعالى، خاصة الأولاد إن لم يراقبوا فيهم. ولذلك قال: وكذلك الشر والمعصية ينبغي حسم مادته وسد ذريعته ودفع ما يفضي إليه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة. مثال ذلك ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. وقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها زوج أو ذو محرم. ويومين هنا ذكر في هذا الحديث، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن سفر المرأة مطلقا دون محرم، فكل ما يصدق عليه سفر فلا يجوز للمرأة أن تسافره إلا مع محرم أو زوج. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالأجنبية والسفر بها لأنه ذريعة إلى الشر. ولذلك روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول: لا تخلون بامرأة ولو كنت تقرئها القرآن. وروي عن الشعبي أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم غلام ظاهر الوضاءة، فأجلسه خلف ظهره وقال: إنما كانت خطيئة داود النظر. هذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح. قال فيه ابن القطان: حديث ضعيف، إن من دون أبي أسامة لا يعرف، يعني مجاهيل، ومجالد ضعيف وهو مع ذلك مرسل. اجتمعت فيه أسباب الضعف كلها: المجاهيل والضعف والإغسال، يعني ثلاثة أسباب. ورواه الديلمي في مسند الفردوس. وحيثما سمعتم رواه الديلمي فاعلموا أن الأصل فيه أنه ضعيف حتى يثبت خلاف ذلك. قال ابن الصلاح: لا أصل له، يعني هذا الحديث، إنما كانت خطيئة داود النظر، قال لا أصل له. وقال الزركشي: حديث منكر فيه ضعفاء ومجاهيل وانقطاع، فهو حديث لا يصح. لكن المعنى الذي دل عليه وهو أن الإنسان كل ما يخاف على نفسه منه الفتنة أو يخاف على إخوانه منه الفتنة فإنه يجب سده، هذا معنى معتبر في الشرع دلت عليه الأدلة الكثيرة غير هذا. ومنها قوله وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يعرس بالمدينة، كانت عادة عمر أنه يمشي في الليل يحرس بنفسه وهو أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، يراقب ويعص ويحرس الناس، فسمع امرأة تتغنى بأبيات تقول فيها: هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أو من سبيل إلى نصر بن حجاج. فلفت انتباهه هذا الرجل الذي تتغنى به النساء في بيوتهن، فدعا به يعني لما كان الصباح، فوجده شابا حسنا فحلق رأسه فازداد جمالا فنفاه إلى البصرة لئلا تفتتن به النساء، أصلحها، لئلا تفتتن به النساء. وروي عنه أنه بلغه أن رجلا يجلس إليه الصبيان فنهى عن مجالسته، فإذا كان من الصبيان من تخاف فتنته على الرجال أو على النساء فأحرى أن يكون من النساء، منع وليه من إظهاره لغير حاجة أو تحسينه، لا سيما بتريحه في الحمامات وإحضاره مجالس اللهو والأغاني، فإن هذا مما ينبغي أن يعز، مما ينبغي التعزير عليه. وكذلك من ظهر منه الفجور يمنع من تملك الغلمان المردان الصباح ويفرق بينهما، فإن الفقهاء متفقون على أنه لو شهد شاهد عند الحاكم وكان قد استفاض عنه نوع من أنواع الفسوق القادحة في الشهادة فإنه لا يجوز قبول شهادته، ويجوز للرجل أن يجرحه بذلك وإن لم يره. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت وجبت، احذفوا الهمزة الأولى، فقال: وجبت وجبت، وهذه الجنازة أثنيتم عليها. ثم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت وجبت، فسألوه عن ذلك فقال: هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت: وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت: وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه. مع أنه كان في زمانه امرأة تعلن الفجور فقال: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه. ومعنى قوله تعين الفجور أي أنها كما ورد في رواية أخرى ظهرت عليها الريبة في منطقها ودبسها وهيئتها ومن يدخل عليها، كما قال ابن عباس، ليس معناها أنه ثبت عليها ما يلزم منه الحد. والحديث عند هذا الحديث: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه، هو عند مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس. فالحدود لا تقام إلا بالبينة، أما الحذر من الرجل في شهادته وأمانته ونحو ذلك فلا يحتاج إلى المعاينة، بل الاستفاضة كافية في ذلك. وما هو دون الاستفاضة؟ نعم، هذه مسألة مهمة جدا، مهمة جدا خاصة للمجاهدين، وهي التفريق بين أمرين: بين إقامة الحد على الناس وإلزامهم بشيء فهذا لا يكون إلا بالبينة، وبين الحذر من الإنسان وأخذ الاحتياط فهذا يكون بمجرد الشك. وهذا يحتاجه المجاهدون كثيرا. مثلا لو أن إنسانا في ساحة من الساحات فرأى تصرفات من بعض من معه في الساحة أدخلت في نفسه الشك ونحو ذلك، فلا يجوز له أن يحكم على هذا الشخص أنه جاسوس أو عميل بمجرد هذه التصرفات، لأنه لا بد في ذلك من البينة والإثبات الشرعي. لكن له أن يحتلس منه وأن يحذر، وله أن يأتي أميره فيخاطبه فيما بينه وبينه فيقول له: إني لاحظت على فلان كذا وكذا فيما بينه وبين أميره، فربما كان عند أميره نحو ذلك. وهذا أمر مهم جدا بالنسبة لساحات الجهاد، فإن أعداء الله عز وجل يحرصون على أن يزرعوا فيها العملاء والجواسيس، وربما كانوا على حال كثيرة من الصلاح. تصوروا أن الإخوة في الشيشان مرة قبضوا على 35 جاسوسا يقومون الليل ويصومون النهار، تصوروا هذا المشهد. فلذلك لا بد أن يكون المسلم فطناً ليس ساذجا مغفلا حتى يقتل ويقتل إخوانه ويضيع الجهاد، ولكن في نفس الوقت أيضا يكون منضبطا بالشريعة، فلا يعامل إنسانا إلا بما ثبت عليه. وهذه المسألة أصلا ليست من اختصاص الجنود، وإنما هي من اختصاص اللجان الشرعية والأمراء، لكن له أن يحتيس بأن يخبر من يثق فيه من إخوانه الأمراء أو من إخوانه الكبراء. فذلك لا بد من التفريق بين هذين الأمرين. كذلك في التعاملات، أنا قد تكون لي شكوك في زيد أو عمر، لست مرتاحا له لأسباب ظهرت لي أو قرائن، فأحترس في نفسي، لا أقوله أسراري، لا أمشي معه، أخذ احتلال البينة، هذا مهم جدا. وأما الحذر من الرجل في شهادته وأمانته ونحو ذلك فلا يحتاج إلى المعاينة. تصوروا مثلا أن الأخ أباد جان الخراساني تقبله الله في الشهداء، وكان مكلفا بعمل، لكن هذا العمل لا يعلمه إلا هو، فبعض الإخوة شك في بعض تصرفاته وكتبوا به تقارير مطولة إلى قيادة الجماعة، كتبوا فيه تقارير مطولة أن فلان هذا له تصرفات معينة، هم لا يعلمون شيئا لكنهم أدوا بما أدوا ما عليهم، فبلغ الأمر القيادة والقيادة تعلم حقيقة الأمر فاحتفظوا بالأمر حتى بعد ذلك ظهر حقيقة الرجل وعظمة ما قام به، حتى إنه أبكى الأمريكيين بكاء عظيما، وحتى إنه بعد مقتله ترك للمجاهدين يعني رصودا مهمة للجواسيس. هناك كتاب نشره الإخوة في مركز الفجر عنوانه القصة الكاملة، يتحدث عن حياة أبي دجانة، ينبغي المجاهد أن يطلع عليه. منها مثلا أن الأمريكيين حين وثقوا فيه قالوا له بأنهم سيربطونه بواحد عميل لهم عند المجاهدين، ربما أروه صورته، ثم قالوا له كلمة السر بينك وبينه هي أن تقول له بالإنجليزية الدم الأمريكي حرام، هذه كلمة السر بينك وبينه. ودوما أعداء الله يجعلون مثل هذا، حتى إنه مرة عند إخواننا في القاعدة في المغرب الإسلامي كانت كلمة السر بينهم وبين عميلهم أنه دوما يلبس لباسا أحمر، فكانوا إذا جاءوا في التمشيط حيثما رأوا اللباس الأحمر لا يقصفون ذلك المجلس. فمهم التفطن لمثل هذه الأمور. المهم أن أبا دجانة جاء فنظر في الناس حتى رأى الرجل، فجاءه وانفرد به ثم قاله بالإنجليزية الدم الأمريكي حرام، فقفز عليه الرجل واحتضنه وتحدث معه أبو دجانة وأظهر له أنه عميل مثله، وثم أعطى المعلومات كلها للإخوة، وبقي الحال هكذا الرجل تحت المراقبة دون أن يشعر، حتى عمل أبو دجانة عمليته وتقبله الله في الشهداء، فجاء الإخوة إلى هذا وحققوا معه واعترف بكل شيء ثم قتلوه. هذا استطراد على كل حال. طيب نواصل. قال في الحدود لا تقام إلا بالبينة، وأما الحذر من الرجل في شهادته وأمانته ونحو ذلك فلا يحتاج إلى المعاينة، بل الاستفاضة كافية في ذلك وما هو دون الاستفاضة، حتى إنه يستدل عليه بأقرانه، كما قال ابن مسعود اعتبروا الناس بأخدانهم، أي أصحابهم وأقرانهم، فهذا دفع لشره مثل الاحتراز من العدو. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه احترسوا من الناس بسوء الظن، فهذا أمر عمر، مع أنه لا تجوز عقوبة المسلم بسوء الظن، فلا تجوز عقوبة المسلم بسوء الظن، ولكن يجوز الاحتراس منه وأخذ الحيطة والحذر. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما الحقوق وأما الحدود والحقوق التي لآدمي معين فمنها النفوس. قال الله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وتحدث عن الحدود والحقوق على قسمين، قسم عام لجميع الناس وقسم خاص، فذكر بعض القسم العام وأكمله، الآن يدخل في القسم الخاص. قال منها النفوس. قال الله تعالى قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. هذه هي مسألة حرمة قتل المسلم وتعظيم دم المسلم، وهذه المسألة لا بد من التأكيد عليها والإعادة والإبداء فيها، فقد ظهرت فيها بعض التساهل والنزعات التي لا ينبغي للإنسان أن يسير فيها. وفي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى كثرة من التحذير من دماء المسلمين والتحذير من الولوغ فيها وبيان أنها سبب من أعظم أسباب الهلاك. فنذكر ما قاله المصنف أولا ثم نزيد عليه مع بعض التنبيهات. قال الله تعالى قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذا محل الشاهد. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذه الآيات أخرج الحاكم في مسنده من حديث في مستدركه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا ثم حرم ربكم عليكم الآيات الثلاث. فهي أمر الله عز وجل ووصية نبيه صلى الله عليه وسلم ومنها ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ إلى قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فانظروا إلى هذا الوعيد الشديد في دماء المسلمين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتالك لدينه المفارق للجماعة. فحصر النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل هذه الصيغة حصر فحصر النبي صلى الله عليه وسلم جواز قتل المسلم في إحدى هذه الثلاث فما خرج عن هذه الثلاث ولم يكن داخلا فيها فلا يبيح دم المسلم أيا كان وكائنا ما كان. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال ابن عمر إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وفي الصحيحين حديث المقداد بن عمرو الكندي وكان قد شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله أرأيت يخبرني إذا لقيت كافرا فاقتتلنا في المعركة. والمقصود بالكافر هنا الكافر الأصلي. فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة وقال أسلمت لله أقتله؟ قال أقتله بعد أن قالها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال يا رسول الله فإنه طرح إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها أقتله؟ قال لا تقتله فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وقد اختلف العلماء في معنى هذا الكلام ليرجع إليه من شاء في كتب الحديث. ومثله حديث أسامة رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله في الصحيحين أيضا قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة قال فصبحنا القوم فهزمناهم قال ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم قال فلما غشيناه يكدنا نقتله قال لا إله إلا الله قال فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا أي مستجيرا يريد أن لا يقتل بهذه الكلمة. قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. ولذلك استفاد أسامة بن زيد رضي الله عنه من هذه التجربة فلما وقعت الفتنة بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما اعتزل أسامة الفتنة والقتال بينهما وكان من جاءه يخبره بهذا الحديث. والمقصود بالكافر هنا الكافر الأصلي، فحيثما قال الكافر الأصلي لا إله إلا الله أو ما يدل عليها مثل قولي أسلمت لله ومثل قولي بني جريمة صبعنا وما يدل على أنه أراد الإسلام فيحرم قتله، ومن قتله فهو بمنزلته قبل أن يقول ما قال، والقاتل بمنزلته بعد أن قال ما قال، كما حكم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فمن يعتقد أن النصيرية كفار أصليون فيجب عليه إذا قال أحد منهم لا إله إلا الله أن يمسك عنه ويحرم عليه قتله ما دام يعتقد أنهم كفار أصليون. أما من يعتقد أنهم مرتدون فللمرتد حكم آخر، وهو أن يرجع عما ارتد به وأن يقول لا إله إلا الله أيضا. وفي الصحيح أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم قبل ذلك، في هذا الحديث أن النبي في حديث المقداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمقداد إذا كان رجل يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك. فينبغي الإنسان دوما انظروا كيف استدل النبي صلى الله عليه وسلم على المقداد، قال له إذا كان هذا الرجل كان يخفي إيمانه ثم أظهره في هذا الوقت فبأي حق تقتله، فقد كنت في هذه المنزلة وكنت في يوم من الأيام تخفي إيمانك. فهذا دوما ينبغي الإنسان أن يستحضره. ولذلك في الصحيح من حديث ابن عباس أن الصحابة لحقوا رجلا في غنيمة فألقى عليهم السلام فقتله بعضهم، فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وفي له في قراءة فتثبتوا، فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. غنيماته التي عنده هي التي دفعتكم إلى قتله. وهذا هو الحق في كثير من الناس الذين يقتلون المسلمين بشبه واهية وبتأويلات فاسدة، ما هو إلا تبتغون عرض الحياة الدنيا ويموها بالدين وبالغيرة عليه. واستباحة دماء المسلمين لها أمثلة كثيرة، فالذي يقتل مرتدا معه زوجته وأبناؤه هذا قتل مسلمين متعمدين، وإن بررها بما بررها به وليجهز حسابه وجوابه عند الله تبارك وتعالى. والذي يأتي إلى كافر فيفجر فيه حزاما ناسفا أو سيارة مفخخة في ملأ من المسلمين دون أن يرجع في ذلك إلى ذي علم ولا إلى تقدير، هذا أيضا من استباحة دماء المسلمين التي سيسأل عنها يوم القيامة، وسيذكر بعض الضوابط في هذا بعد قليل إن شاء الله. مما ورد من التحليل من دماء المسلمين ما في صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، يعني ابن آدم الأول، هذا عند البخاري وعند مسلم، وزاد مسلم لأنه أول من سن القتل. فكذلك كل من كان أول من سن القتل الظالم بغير حق في مكان كان عليه كفل مما سن، نسأل الله العافية. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن عمير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس. وفي الصحيح أيضا من حديث عبادة رضي الله عنه قال إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله ولا ننتهب ولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذلك، أي ولنا الجنة إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. وسبق أن ذكرنا في ليلة ماضية حديث أبي بكر إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي بكر في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه قال لهم أي شهر هذا؟ قالوا فسكت حتى ظننا أنه سيسميه باسمه، ثم قال أليس ذا الحجة؟ قالوا بلى. قال أي بلدة هذا؟ أي بلدة هذه؟ قالوا فسكت حتى ظننا أنه سيسميها باسمه. قال أليس ذا مكة؟ قالوا بلى. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن قتال المسلمين فيما بينهم كفر، فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومثل هذه الأحاديث في باب الوعظ تطلق دون تبيين ما يقصد بمعناها الحقيقي حتى تكون أزجر للناس. فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. وفي الصحيح أيضا من حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعند البيهقي وابن ماجه وغيرهم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق. وعند النسائي من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. ولذلك ما أجمل الكلمة الطيبة التي قالها الشيخ عطية الله تقبله الله في الشهداء، والتي تنبغي أن تكون شعار كل مسلم: فلنزل ولتزل تنظيماتنا ولتفنى مشاريعنا ولا يراق على أيدينا قطرة دم مسلم بغير حق. وهذا في شريط له نفيس جدا اسمه شريط مرئي، اسمه تعظيم حرمة دماء المسلمين. وهذا الشريط ينبغي لكل مشاهد أن يسمعه وأن ينشره بين إخوانه، وينبغي المسؤولين والأمراء أن يلزموا الناس به. وذكر فيه طرقا عملية لتفادي إصابة المسلمين، أذكر بعضها بعد قليل إن شاء الله تعالى. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وما أطيب ريحك، ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك ماله ودمه. وهو أيضا عند ابن ماجة في سننه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه أبو سعيد وأبو هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. الحديث رواه الترمذي. فدماء المسلمين عند الله تبارك وتعالى ليست أمرا سهلا، بل هي التي أقرنها الله عز وجل بالنهي عن الشرك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله، وقتل والسحر، وقتل النفس التي حرم الله. ومن حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب عسى أن يغفره الله إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. الحديث أخرجه النسائي في سننه. ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول آخرا قاتله وأوداجه تشخب دما، أي يسيل منها الدم عند ذي العزة، فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، فيقول: فيما قتلته، فيقول: قتلته لتكون العزة لفلان، أي لتثبت إمارة فلان أو مملكة فلان أو سلطان فلان، فيقول الله عز وجل له: فإن العزة هي لله. الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط. وبالمناسبة هذه نصيحة لكل مسلم أن يحذر أن يقول، خاصة في وسائل التواصل هذه الفيس وتويتر، أن يقول في أمر فتنة الشام كلمة أو إعانة ثم يأتي يوم القيامة مجاهد أو مسلم يحاسبه عليها، فيكون أعان في دم مسلم وهو لا يشعر بذلك، فكيف إذا كان هذا المسلم مجاهدا في سبيل الله عز وجل. ومن من الله تعالى عليه أنه طهر دمه، طهر يده من هذا الأمر، فليطهر منه لسانه، كما قال سعيد بن جبير للحجاج حين سأله عما جرى بين علي ومعاوية، قال: تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. معنى قوله صلى الله عليه وسلم فاغتبط بقتله كما شرحه العلم أنه فرح بذلك ولم يحس بأنه شعر ولا يحس بأنه شعر بذنب ولا فعل شيئا على غير الهدى فيستغفر الله عز وجل منه. وهذا غالبا إنما يقع إذا كان قتله بالتأويلات الفاسدة أو نحو ذلك. لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يختلف العلم فيها، قيل لم يقبل الله منه فريضة ولا نافلة، نسأل الله عز وجل العافية. وأكثر ما يقع للمجاهدين في هذا الباب هو من أمرين. الأمر الأول الإفراط والتوسع في مسألة التترس، فليعلم أن مسألة التترس على خلاف الأصل، وأنها لم يرد فيها دليل بخصوصها، وإنما هي اجتهاد مبني على القواعد العامة، فلذلك لا يجوز أن تكون أصلاً يبنى عليه. ولذلك أوجب قادة الجهاد كالشيخ أسامة والشيخ أيمن والشيخ عطية ومن بعدهم أنه ينبغي في كل عملية أن تكون لها لجنة خاصة بها مكونة من طلبة العلم الثقة ومن العسكريين الثقات الأمناء يدرسونها، فلا تجوز استباحة دماء المسلمين بتترس ولا بغير ذلك، وإنما كل عملية يفتى فيها بحسب واقعها، فقد تكون لا ليست من التترس الجائز بل قد تكون من سفك دماء المسلمين. وأحسن كتاب كتب في هذا الموضوع، موضوع التترس، هو كتاب الشيخ أبي يحيى الليبي فتقبله الله في الشهداء، التترس في الجهاد المعاصر. فينبغي لكل مشاهد أن يقرأ، وينبغي نشر هذا العلم بين الناس. ولذلك كان من ضمن الوصايا التي أوصى بها الشيخ عطية الله إصدار أوامر للكتائب والسرايا بمنع استخدام التفجير في الأماكن العامة، وأيضا ضبط عمليات التترس والحذر من التوسع إلا بشروطها، ثم ذكر بعض ذلك. ومما ذكر أيضا قال الإشراف على العمليات النوعية وأن يوكل ذلك إلى لجان متخصصة من طالبة العلم والعسكريين. هذا قلت هو أكثر ما يصيب المسلم يقع المجاهدين فيه. الأمر الثاني هو الإفراط في العمليات الاستشهادية، فبعض الناس صار عنده أن العملية الاستشهادية مثل الحرب بالكلاش أو الحرب بالبيك أو نحوها، وهذا خطأ، فإن الحرب بالسلاح العادي هذا كالحرب بالسيف تجوز ابتداء، بينما العملية الاستشهادية لا تجوز إلا عند الحاجة لها، فإن أقل ما فيها هو فقد هذا المجاهد. ولذلك من النصح للاستشهادي ألا يرسل إلا إلى هدف ضاق الوصول إليه إلا بهذه. والحق أننا في حربنا الواقعة يضيق علينا الحال كثيرا إلا بالنسبة للعمليات الاستشهادية، لكن لا بد من ضبط ذلك. أما يرسل الإنسان ليتفجر في أهداف مشكوكة أو مشبوهة أو في الطرقات أو في الشوارع أو في بين المسلمين أو في الأماكن العامة، فهذا إن لم يكن استباحة دماء المسلمين وإن لم يرد فيه بعض ما ذكرته، وإلا ما استقصيت النصوص الواردة في التحذير من دماء المسلمين ولا أستطيع أن أستقصيها أيضا لكثرتها، فليس ثم شيء يقال له استباحة دماء المسلمين. وللشيخ عطية الله أيضا رسالة قيمة في هذا الباب ينبغي الاطلاع عليها، اسمها النصح والإشفاق في الكلام على تفجيرات الأسواق، كتبها بسبب بعض التفجيرات التي كانت تقع هنا وهنا. ولذلك على الاستشهادي أيضا أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أنه مقبل على الله تبارك وتعالى، وأنه إنما يريد طاعة الله عز وجل، فينبغي له أن يتأكد أن الهدف جائز وغير مشبوه، فإن قصر أو لا أو استهان فإنه أيضا محاسب ومعاقب بدل أن يكون مأجورا، نسأل الله عز وجل العافية. وكذلك من دفعه إلى هذا من أمرائه ومن طلبة العلم ومن غيرهم فإنه لم ينصحوا له، وكل سيحاسب عند الله عز وجل، فهذا أمر عظيم ينبغي الانتباه له. من هذا أيضا التبرؤ من كل عملية ومن كل قتل استهدف المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن خالدا قتل بني جذيمة رفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ثم أن يرتب على ذلك ما يترتب عليه الشرع. ولكم في القصة التي وقعت للإخوة في جزيرة العرب، سددهم الله عز وجل ووفقهم في قضية مستشفى العرضي عبرة وعظة. ف فإنه رغم كما ظهر في الشريط الذي أصدره الإخوة بعد ذلك، رغم تأكيد الإخوة وحذرهم من دماء المسلمين وإرجاء العملية بسبب ذلك، ثم إرجاء الاقتحام من جهة معينة كما ظهر في الشريط لئلا يصاب المسلمون، ومع ذلك اجتهد الأخ وغفر الله له وعفى عنا وعنه، ونسأل الله عز وجل أن يتقبله في الشهداء. ثم صار الإخوة بعد ذلك يدفعون الثمن من أعراضهم، ولا يكفينا، يكفي المجاهدون ليسوا بحاجة إلى من يتكلم في أعراضهم، يكفينا ما تقوله الناس عنا بالباطل وبالظلم، فكيف لو وجدوا علينا شيئا يسيرا؟ هذا وقبل هذا كله طاعة الله تبارك وتعالى والوقوف مع أمر الله عز وجل ومع شرع الله تبارك وتعالى. فمن ولغ في دماء المسلمين فلا يظنن أن الله عز وجل ينصره ولا يغترن بالمظاهر. طيب نواصل أو نتوقف؟ نتوقف، هذه التاسعة صارت. طيب نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى، عندنا موضوع القصاص وما يتعلق به، يبدو أنه سيطول بعض الشيء. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله.
جزى الله فضيلة الشيخ عنا خير الجزاء ونفعنا بما قدم، وتقبلوا تحيات إخوانكم في إذاعة أثير المدينة أنصار الشريعة بليبيا.